السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم
السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم الرحمة. فهذه كلمة بمشيئة الله سبحانه وتعالى عن الغيبة والنميمة. الله سبحانه وتعالى حتى في كتابه على حفظ اللسان قال الله سبحانه وتعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. الأشياء التي تحتاج إلى ضبط والتي تحتاج إلى حبس اللسان، وأكثر الذنوب والمعاصي تأتي من خلال اللسان، وذنوب اللسان كثيرة جدا أكثر من أن تحصى في هذا المقام. قال الله سبحانه وتعالى: إذ تلقونه بألسنتكم وتقولونه وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فأمر اللسان عند الله عظيم، وكثير من الناس يزل في هذا الموطن، كثير من الناس يزل في مسألة اللسان بسبب عدم العلم بجرم اللسان. فأقول وبالله التوفيق، من جرائم اللسان ومن الذنوب التي تقع بسبب اللسان الغيبة والنميمة، تلك الكبيرتان التي لا يكاد يسلم منها أحد إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. الغيبة والنميمة قد يبتلى بها الصالحون، قد يبتلى بها الطالحون. الغيبة والنميمة ذنبان انتشر في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقد تجد إنسانا يحفظ كتاب الله سبحانه وتعالى ويحفظ أغلب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويقع في تلك الكبيرة العظيمة، فيتكلم في فلان وفي علان، ويتكلم بالقيل والقال. فعشان كده قل من يسلم منها إنسان. قال الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فأولا، ما الغيبة التي نهانا الله سبحانه وتعالى عنها في كتابه؟ سأل النبي صلى الله عليه وسلم صحابته يوما فقال: أتدرون ما الغيبة؟ وهذا السؤال يشد به النبي صلى الله عليه وسلم انتباه الصحابة، فقد حدث منه هذا عليه الصلاة والسلام في أكثر من حديث، يسأل الصحابة عن شيء ثم بعد ذلك يجيب عليه حتى يشد انتباههم. أتدرون ما الغيبة؟ أتدرون ما المفلس؟ أي يوم هذا؟ أي شهر هذا؟ أي بلدة هذا؟ هكذا يشد النبي صلى الله عليه وسلم انتباه الصحابة. فهو يسأل يقول: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. وكما نذكر دوما في الأمور الدينية يجوز للإنسان أن يقول الله ورسوله أعلم، إنما في الأمور الدنيوية لا يجوز للإنسان أن يقول الله ورسوله أعلم، ولكن يقول الله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد مات: إنك ميت وإنهم ميتون. وكل الأحاديث التي وردت في أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم شيئا عن أمته بعد موته كلها أحاديث ضعيفة لا تصح عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. الكلام ده مهم جدا يا جماعة، بتحصل من كتير من الناس، بتحصل من كتير من الذين سمتهم سمت الصلاح. ذكرك أخاك بما يكره، اللي انت تجيب في سيرة إنسان بشيء هو يكرهه. طب الشيء ده موجود فيه بالفعل، أنا لا أكذب على أخي، هو بخيل بالفعل، هو ذميم بالفعل، هو لا يصل الرحم بالفعل، هو كذا وكذا من الأمور الذميمة. قال: فرأيت إن كان في أخي ما أقول. أنا مش بكذب عليه، هو فعلا الشخص ده يعني فيه كذا وكذا من المسالك. قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. يعني وقعت في الغيبة والظلم. وهذا يسميه العلماء جواب الحكيم، أن يجيب السائل بأكثر مما سأل. كما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر: يا رسول الله، معنا ماء قليل، أفنتوضأ من ماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه. وهكذا المفترض السؤال إجابة على هذا، لأن الشخص سأل عن ماء البحر، فقال: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. فتسمى يعني جواب الحكيم، أن يزيد المفتي في سؤال من يستفتي حتى يزيده من العلم، لأنه يعلم أنه غالبا سيحتاج إلى هذه المسألة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهت. يبقى القصه مش قصه ان الشخص انت بتظلمه، لا، ممكن يكون الشخص فيه الصفه الذميمه دي فيقع في الغيبه، وقد يقع في البهتان، وهذا الذي يحدث غالبا. طيب، الغيبه حرام باجماع العلماء، باجماع العلماء كما ذكر ذلك غير واحد من اهل العلم. وقال الامام القرطبي: اجمع العلماء على ان الغيبه كبيره من الكبائر. فنقل الامام القرطبي الاجماع على ذلك، على انها كبيره من الكبائر. ولكن هذا الاجماع يعني فيه انخرام، فقد ورد عن الغزالي وعن صاحب العمدة انها من الصغائر. لكن كما قلت، نقل الامام القرطبي الاجماع، والامام ابن حجر والزرقشي كذلك على انها كبيره من الكبائر. والكبيره كما يعرفها العلماء يعني لها تعريفات كثيره، اشهر هذه التعريفات هي التي ورد فيها وعيد شديد من كتاب الله وسنه النبي عليه الصلاه والسلام. يبقى فاكهة المجالس اللي موجودة بين الناس دلوقتي، اللي موجودة أحيانا بين طلبة العلم، اللي موجودة من أناس ظاهرهم الصلاح، هذه كبيرة من الكبائر والعياذ بالله. إذا نظرنا إلى صور الغيبة، صور الغيبة كثيرة جدا، فقد يستهزئ إنسان بخلقة إنسان مثله، قد يراه طويلا جدا يقول لك انظر إلى فلان هذا طويل، قد يراه قصيرا يقول انظر إلى فلان هذا قصير. قد قالت أمنا عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، حسبك من صفية هكذا، وأشارت بيدها أنها قصيرة، حسبك من صفية هكذا، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم يحب أمنا عائشة حبا شديدا، إلا أنه عليه الصلاة والسلام لم يتركها تسترسل في غيبة أختها وهي ضرتها. وإن كان تسامح النبي عليه الصلاة والسلام في بعض المواطن، لما يعني غارت أمنا عائشة من أمنا خديجة وهي كانت ميتة آنذاك، قال إني رزقت حبها ولم ينكر عليها. قد قال العلماء لأنها قالت هذا الكلام بسبب الغيرة، لكن في هذا الموطن أنكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. إذن صور الغيبة كثيرة جدا، قد تستهزئ مثلا بعيب في هذا الإنسان تستهزئ به، قد تستهزئ من لحية إنسان. الشباب اللي هو ممكن يستهزئ بعالم من العلماء أو بداعية من الدعاء يقول لك انظر إلى لحيته، انظر إلى هذا الشخص ثوبه قصير جدا، وهو ظن أنه يمزح ويضحك الناس ولا يعلم أنه يقع في كبير. طبعا بعض العلماء كالإمام ابن دقيق العيد رحمه الله فرق بين من يختاب العلماء وبين من يختاب عوام المسلمين. فإذا كانت غيبة عوام المسلمين من الكبائر، فما بالك بغيبة العلماء الذين يحملون كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعالم إذا ذمه أحد الناس، إذا ذمه أحد الناس أو طعن فيه أحد الناس، فإنه يطعن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ليس من أجل أن العلماء معصومين، ولكن ليس من أجل أن العلماء معصومون، ولكن من أجل أن الله سبحانه وتعالى وقر أهل العلم في كتابه، وقر أهل العلم في كتابه، استشهد بهم على وحدانيته. والعلماء يقولون: الله لا يستشهد بمجروح، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة، ثم ثلث بأهل العلم وأولو العلم قائما بالقسط. فإذا انتقصت من عالم من العلماء، فأنا أنتقص من هذا التوقير الذي ورد في كتاب الله، وأنتقص من الأحاديث التي وردت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ أن النبي عليه الصلاة والسلام وقر أهل العلم وذكر أن أهل العلم يرفعهم الله بالقرآن، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ففرق بعض العلماء بين غيبة العلماء وبين غيبة غيرهم من الناس، كذلك فرقوا بين من يطعن في شخص بالقذف بالزنا، وبين من يستهزئ بخلقته أو ببدنه أو بكلامه أو ما شابه ذلك. فهناك فرق بين هذا وذلك. إذا نظرنا إلى الكبيرة الثانية، وهي أيضا من الكبائر وكثير من الناس يقع فيها، ألا وهي النميمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يسلمنا والمسلمين. النميمة كبيرة من الكبائر بإجماع العلماء، كما ذكر هذا الإجماع الإمام القرطبي كذلك رحمه الله، وذكرها الإمام ابن حجر الهيتمي كذلك، وعدها في الكبائر، كبيرة من الكبائر. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم، أي لا تطع شخصا كثير الحلف بالباطل، وكذلك هماز كثير الطعن في الناس، لا يسلم من لسان إنسان، سلم من لسانه أعداء الله، وسلم من لسانه من يحارب دين الله، ولم يسلم من لسانه إخوانه الذين يصلون لله ويصومون لله ويحجون لله. ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم كثير المشي بين الناس بالنميمة والعياذ بالله. اسمع لهذا الحديث الخطير الشديد الوعيد في النمام. قبل أن أذكر بهذا الحديث، ما النميمة أصلا؟ النميمة هي نقل الكلام بين الناس بقصد الإفساد. أذهب إلى شخص ما وأقول له فلان قال عليك كذا وكذا وكذا، أو هناك مجموعة من الناس تطعن فيك يقولون كذا وكذا وكذا، هذا شخص ينقل الكلام بين الناس بغرض الإفساد. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين، قال لا يدخل الجنة قتات. وهذه الرواية فسرتها رواية مسلم لا يدخل الجنة نمام. قال الإمام النووي رحمه الله إما أن يكون هذا الشخص استحل النميمة، وإما أن يكون هذا الشخص يعني لا يدخل الجنة دخول الفائزين، أو لا يدخل الجنة مع أول الفائزين، لا يدخل الجنة نمام. بعض العلماء فرق بين النميمة بين النمام والقتات. قال لك النمام هو الذي يحضر القصة، حضر موقفا معينا ثم نقله لغيره بغرض الإفساد، بخلاف القتات هو الذي يتصنت على كلام بعض الناس وهم لا يحبون له ذلك ثم ينشره عنهم بغرض الإفساد. هذا فرق ذكره بعض العلماء بين النمام والقتال. فكم أوقعت الغيبة والنميمة الناس في شرور عظيمة، كم دمرت من بيوت بسبب الغيبة والنميمة، كم تباعد إخوة في الله كانوا متحبين في الله بسبب الغيبة والنميمة، كم أبعد طالب علم عن شيخه بسبب الغيبة والنميمة، كم فرقت هاتان الكبيرتان بين الناس. فلذلك أقول يا جماعة لزمن علينا أن نحفظ ألسنتنا وأن نحفظ أسماعنا. ذكر الإمام الغزالي رحمه الله في كتاب إحياء علوم الدين، ذكر كلاما جميلا جدا، ماذا تفعل وماذا تتصرف مع المختاد والنمام. أنا دلوقتي جالي شخص، أتى إلي شخص وقال لي فلان ده في كذا وكذا، يا عم ده فلان ده في كذا وكذا وكذا، فلان ده نصاب، فلان ده يسرق الناس، فلان ده في كذا وكذا. اختاب أمامك أحد، ماذا علي أنا كمسلم أسمع هذه الغيبة بأذني؟ أنا لم أختاب إنما سمعتها بأذني. وماذا علي أن أفعل في شخص أمامي ينقل لي نميمة يريد أن يوقعني بشخص آخر؟ ماذا أفعل مع هذين الشخصين؟ أول شيء لا تطيعه فإنه فاسق، ولا أقول كلمة بدون دليل بفضل الله سبحانه وتعالى. فإذا قلت أن الغيبة والنميمة كبيرتان، إذن من يعني تشبث بهما أو من وقع في أحدهما فهو شخص فاسق وقع في كبيرة. قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، وفي قراءة فتثبتوا. يبقى لزاما علي أولا أن أتثبت من كلام هذا الشخص، وكما ينقل عنك ينقل لك، يعني كما ينقل لك ينقل عنك، فهو في الغالب يختابك أنت أيضا أيها المستمع، ولا يجوز لي أن أستمع إلى الغيبة. قال الله سبحانه وتعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. يبقى لا يجوز لي أن أجلس في مجلس غيبة أو نميمة. ثانيا لزاما عليك أن تدافع عن أخيك الذي أختيب أمامك، لازم تدافع عنه وتنكر هذا المنكر بلسانك. قال لقمان عليه السلام لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فالذي يأمر بالمعروف وانهى عن المنكر غالبا سيؤذى، سيؤذى في نفسه، سيؤذى في ماله، سيؤذى في عمله، فلزاما عليه أن يصبر. لذلك وصاه بالصبر على الأذى. قال الله سبحانه وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، يتواصوا فيما بينهم بالحق بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وما دمت تتكلم في الدعوة وما دمت تدعو إلى الله لزاما أن تؤذى، ولزاما أن ينال منك، من يرد الله به خيرا يصب منه. ثم ذكر سبحانه وتعالى وتواصوا بالصبر، أي بعد هذا التواصي بالحق سيحدث أذى، فلذلك حثهم على التواصي بالصبر. هنا بعد الدفاع عن أخيك لا تنقل الكلام إذا نقل إليك شخص نميمة، لا تنقل هذا الكلام لشخص آخر، أو لا تنقل الغيبة لمن اختيب. هذا في الأصل، وكان هناك حالات طبعا معينة تستثنى فيها مسائل، بعض المسائل. لماذا لا تنقل لغيرك؟ لأنك ستقع في هذا الشيء العظيم الذي نهيت عنه، الذي نهيت عنه. ثم بعد ذلك لا تحاول أن تتصنت على هذا الشخص حتى تعلم هل في هذا الكلام أم لا. احرص على ما ينفعك. وصية نبوية قالها النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: احرص على ما ينفعك. ودوما يعني نجد شيخنا مصطفى بن العدوي حفظه الله ورعاه دوما يذكرنا بهذا: احرص على ما ينفعك، احرص على ما ينفعك في دينك ودنياك، احرص على ما ينفعك، واستعن بالله ولا تعجز، بكسر الجيم، وروية أيضا وحكية بالفتح، واستعن بالله ولا تعجز، ولا تقل لو أني فعلت لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. هكذا الله سبحانه وتعالى بيّن لنا طرق الخلاص من الغيبة والنميمة. أذكر بشيء أخير حتى لو طيل على إخواني، أذكر ما الأسباب التي تدفع للغيبة. الأسباب التي تدفع للغيبة كثيرة جدا، ذكر العلماء منها قلة مراقبة الله سبحانه وتعالى. أول عنصر قلة مراقبة الله، فهذا الشخص الذي يغتاب الناس ويطعن في الناس وينم على المسلمين، لو كان عنده مراقبة لله، لو كان يتعبد الله باسم الله السميع، باسم الله البصير سبحانه وتعالى، ما اغتاب أحدا أبدا. والله يخاف أن يغتاب، لأنه يعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى. قال الله سبحانه وتعالى: ما يكون من نجوة، من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أكثر من ذلك ولا أدنى إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبيهم بما عملوا يوم القيامة. الله سبحانه وتعالى يسمعك يا رب. علاج هذه النقطة وعلاج هذا العنصر أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يسمع ويرى، أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى أقرب إليك من حبل الوريد على وجه من وجوه التفسير في الآية، أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى يعاملك على ما في قلبك، ويعلم أنك ما تكلمت في هذا الشخص إلا لمرض في قلب هذا الإنسان. ممكن يصدر الكلام في الدين، ممكن يقول لك ده أنا طعنت في فلان نصرة لله ورسوله، والله يعلم سبحانه وتعالى أن في قلبه غشا وحقدا وبغضا لهذا الإنسان، والله عليم بذات الصدور. تاني حاجة من الأسباب التي تدفع للغيبة الحسد، وممكن كتير من إخواننا يستغربوا هذا السبب. الحسد يدفع إلى الغيبة، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فترى الشخص جمع بين قبيحين، جمع بين الحسد وهو كبيرة، وجمع بين الغيبة، فالحسد يوقع صاحبه في الغيبة. الحسد تمني زوال النعمة من فلان، فأنا لما أكون أنا مثلا مش عايز فلان ده ربنا من عليه بالنعمة دي، فأبدأ أختاب هذا الشخص: ليه فلان يكون أحسن مني؟ ليه فلان موفق وأنا مش موفق؟ ليه فلان مع مال وأنا مش مع مال؟ فإذا حسدته بدأت في غيبته، فجمعت بين نقيضين وجمعت بين قبيحين والعياذ بالله. وعلاج هذا العنصر أن تعلم أن الذي أعطى هذا الإنسان هو الله سبحانه وتعالى، وأن تعلم أن الحاسد لا يؤمن بقضاء الله وقدره، لأن الذي قدر لهذا الإنسان يخشى أنه لا يؤمن بقضاء الله وقدره، فالذي قدر لهذا الإنسان هذه النعمة هو الله سبحانه وتعالى. وأن تعلم أيضا أن الله سبحانه وتعالى فضله كبير وأجره عظيم، فسأل الله سبحانه وتعالى أن يعطيك مثلما أعطى فلان. من الأسباب التي تدفع الناس إلى الغيبة والنميمة صحبة السوء. صحبة السوء تدفع الناس إلى الغيبة والنميمة. أنا دلوقتي جالس مع شخص ظاهره الصلاة، بيصلي ويصوم، ورجل يقتدي في ظاهره بالسنة، ولكن أنا جلست مع الشخص ده يعني ظاهره بخلاف باطن، أول ما أنت تجلس معاه ليس عنده موضوع يتكلم فيه أو يذكر الناس فيه إلا فلان فيه كذا وكذا وكذا وكذا. امرأة تجلس مع بعض النساء فتسمع هؤلاء النساء يتكلمن في فلانة، يزددن غيبة ونميمة، حينئذ تكون هذه صحبة سوء ليست بصحبة صالحة. جماعة المسألة دي يقع فيها أكثر المسلمين إلا من رحم الله، الغيبة والنميمة. فعليك أن يعني تختار الصحبة. أعجب يعني أن الله سبحانه وتعالى هذه الآية تشدني جدا. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصحبة الصالحة، قال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. يبقى شخص يبعدني عن الله، الشخص اللي أنا هجلس معاه ده لو سيزودني في الدين الحمد لله، يحفظ لسانه ويحفظ جوارحه من الحرام، هذا شخص صالح أصحابهم. أول ما يجي في سيرة الناس يختاب الناس أجتنب مجالسته، لأنه شخص لا يخاف الله سبحانه وتعالى في هذا الباب. إذن الصحبة الصالحة نبدلها إلى الصحبة السيئة، نبدلها إلى صحبة صالحة. من الأسباب التي تدفع الناس إلى الغيبة والنميمة حب الرئاسة، وممكن كثير من إخواننا يستعجب من هذا العنصر. أنا كشخص مثلا شخص يحب الرئاسة، ده من أسباب الغيبة والنميمة؟ نعم. الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ففي شخص بيحب مسألة الرئاسة، لا أعني بهذا رئاسة الدول، إنما أعني حتى رئاسة الجلسات، رئاسة الأماكن، عنده مثلا حب الرئاسة. حب الرئاسة ده معناه يا جماعة، ومن مظاهر حب الرئاسة والتسلط أنه لا يحب أن يذكر أمامه أحد يعني يخالطه في هذا الباب بمدحه، ما يحبش خالص أن حد يذكر إخوانه بشيء يمدح به. وإذا ذكر أمامه هذا الشخص الذي ينازعه في هذه السلطة، إذا ذكر أمامه بسوء يفرح جدا، يفرح أن الناس بتذكر فلان ده بسوء وينشرح صدره بذلك، ولا يعلم أن الله سبحانه وتعالى يعلم ما في قلبه ويعلم ما في الصدور. عشان كده يا جماعة مسألة حب الرئاسة دي ممكن تبقى موجودة في كتير من الناس وهو لا يدري ولا يشعر. فمن ذا الذي الآن يؤثر إخوانه على نفسه؟ قال الله سبحانه وتعالى في شأن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. كذلك من مظاهر حب الرئاسة أن هذا الشخص لا يحب أن يعمل في عمل إلا إذا كان هو الرئيس على إخوانه. فإن لم يكن رئيسا على الناس في هذا المكان فحينئذ لا يعمل، يعتذر عن العمل. ليه؟ لأنه ليس مصدرا. وهذا نستفيده نحن كدعاة إلى الله وكطلبة للعلم، وهذا ما يعلمنا يعني يعلمنا فيه مشايخنا حفظهم الله ورعاهم وبارك الله في أعمارهم على طاعة الله، أن نتواضع لإخواننا. طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله. هو في سبيل الله، إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، إن استأذن لا يؤذن له، هو لا يأبه الناس له ولا يدرون أنه شخص صالح. إن استأذن لا يؤذن له، وإن استشفع، إن طلب الشفاعة من الناس لأحد الأشخاص لا يشفع، وإن استشفع لا يشفع. لكن هذا الشخص إن كان في الحراسة كان في الحراسة، وإن كان في الساقة كان في الساقة، هو يريد نصرة دين الله، هو يريد نصرة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يفرح جدا إذا وجد أحد إخوانه موفقا، يفرح جدا. والله أتعلم من شيخنا مصطفى بن العدوي حفظه الله، وأنا أعلم أنه لا يحب المدح، وأشهد الله سبحانه وتعالى أنني لا أتكلم بهذا إلا أن أبين لإخواني أن العالم حقا هو الذي يبين الدين للناس بأفعاله قبل أقواله، وهذا الذي نريد أن نتعلمه من مشايخنا. لما ذكر أحد العلماء وأحد الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى المعروفين، ذكر أمام الشيخ، قال له شخص كلاما يريد أن يدفع الشيخ إلى الانتقاص من هذا العالم، فما كان من شيخنا حفظه الله إلا أنه اعتذر لأخيه، وقال لعله اضطر إلى ذلك. فاستفدت من الشيخ وتعلمت منه أن الإنسان يحسن الظن بإخوانه، وألا يجعل أخاه مصدر انتقاص عند الناس. تعلمت درسا كبيرا جدا، مع أن الآيات والأحاديث أغلبنا يحفظها، لكن التعليم بالفعل أفضل من التعليم بالقول، أو هو يضم إلى التعليم بالقول، اثنان ممدوحان وأمر الله بهما سبحانه وتعالى. فهذا الذي نتعلمه. من الأشياء التي تدفع الناس إلى الغيبة والنميمة الفراغ، فراغ الإنسان من الأعمال الصالحة سبب في وقوع الإنسان في الغيبة والنميمة. لما تجد مصنفات العلماء في الكتب الشرعية تستغرب من أين أتوا بهذا الوقت كي يصنف هذه الكتب. لو انشغلوا بالقيل والقال والله ما صنفوا كتابا، والله ما صنفوا كتابا ولا علموا أحدا. فتعجب جدا، أنت أحيانا تذاكر في كتب العلماء فسبحان الله أنت ترهق، أنت ترهق، فما بالك بمن صنف هذا الكتاب وسهر الليالي وأضاع وصرف فيه من الأوقات ما صرف، وأنت أصلا تقرأ الكتاب بكل سهولة وترهق من كثرة النظر ومن كثرة المذاكرة. فالذي يكابد هذا الباب يعلم فضل العلماء، فهذا بسبب أنه استغل وقته في طاعة الله. كذلك إذا رتب الإنسان يومه، بعد الفجر سيفعل كذا وكذا، بعد الظهر سيفعل كذا وكذا، بعد العصر وهكذا كل يوم، ويستغل الربع ساعة والعشر دقائق، لا يجد وقتا، ليس للغيبة والنميمة فحسب، لا يجد وقتا لمعصية الله، شغل وقته بطاعة الله سبحانه وتعالى. استغلال هذا الفراغ في الطاعة يشغل الإنسان عن الباطل. هناك استثناءات في الغيبة والنميمة، لا أريد أن أخذ من وقت شيخنا حفظ الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في عمره على طاعته، اللهم أمين. آخر شيء، استثناءات في الغيبة، من هذه الاستثناءات التظلم، إذا تظلم شخص عند أحد فيجوز له أن يذكر مظلمته أمام القاضي أو أمام الوالي حتى يعلمه بمظلمته، لكن لا يجوز له أن يذكر مظلمته أمام شخص لن يأتي له بمظلمته. والأدلة على مسألة التظلم يعني كثيرة في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، أنا أشير إشارات. ثانيا، باب الاستفتاءات، الفتوى، فيجوز للشخص أن يأتي إلى مفتٍ من المفتين ويذكر له شخصا بعينه بسيرة مكروهة، لكن لأخذ الحكم الشرعي من هذا المفتي أو من هذا العالم. كما جاءت المرأة تستفتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح ولا يعطيني وولدي ما يكفيني، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، لم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. كذلك في باب تغيير المنكر، في الشارع الذي تسكن فيه هناك شخص يشرب الخمر مثلا، نصحته مرارا لم ينتصح، ذكرته بالله مرارا لم يتذكر، فذهبت مثلا إلى جاري شخص مسؤول أو شخص صالح وقلت له هيا بنا مثلا نذهب إلى قسم الشرطة للمسؤولين، نذكرهم بأن هذا الأمر، يعني نذكره بأن هذا الشخص يفسد في الأرض، فحينئذ هذا من الأشياء التي استثناها العلماء، وأشياء أخرى أيضا ذكرها العلماء في هذا الموطن، كتحذير المسلمين من أهل الشر والفساد إلى آخره من الاستثناءات التي ذكرها العلماء. كذلك الكلام في الرواية الذين يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذه من الأشياء التي ذكرها العلماء أيضا في باب الاستثناءات. فهناك استثناءات هي حلال ليست بحرام، لأنني لم أقصد منها التنقص من هذا الشخص. الموضوع طويل، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على طاعته، اللهم أمين، وأن يحفظ ألسنتنا من الغيبة والنميمة. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.